أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هذه الرواية التي وقع في سندها محمد بن عيسى عن يونس، ذكرنا بعض الأمور التي ترتبط بمحمد بن عيسى، وانتهينا إلى هذه النقطة أنه هناك احتمال طرح من قبل بعض الأعلام في أن السبب في استثناء ابن الوليد لمحمد بن عيسى من كتاب نوادر الحكمة أن السبب هو أن محمد بن عيسى يروي عن أشخاص لم يدركهم أصلا أو لم يدركهم إلا وهو صغير، بحيث أنه وقت التحمل كان صغيرا. ويشترط في جواز الرواية بالسماع أن يكون السامع فاهما، هاي فد نقطة، وأن الإجازة أيضا لا تكفي. لو فرضنا سمع وهو صغير وأجازه بشيخه، هذه أيضا ماذا؟ لا تكفي. يقول له أجزتك أن تروي عني، هذه لا تكفي. فلعل السبب في الاستثناء وهذه الضجة التي وثيرت حول هذا الرجل هو هذا، أنه روى عن أشخاص وهو صغير. هذا قد يحللنا بعض أو يفسرنا بتعبير أصح، يفسرنا بعض العبارات التي قيلت في حقه من قبل علماء الرجال في هذا المجال. والظاهر أن منشأ هذا الاحتمال هو ما ذكره الكشي في ترجمته، نقل عن نصر بن الصباح، ينقل عنه دائما، نقل عنه قوله أن محمد بن عيسى بن عبيد أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب. يقول هو في السن أصغر من أن يروي عن الحسن بن محبوب. هذا يعني الاحتمال اللي ذكرناه لعله ينشأ من شيخ من هذا القبيل، أنه أصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب. فإذا روى عن ابن محبوب إذن روى عنه وهو شنو؟ وهو صغير. ابن داود في رجاله أيضا أشار إلى هذا الاحتمال، وقال في ترجمته، ترجمة محمد بن عيسى: لا يستلزم عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس. يقول هذا لا يستلزم الطعن في محمد بن عيسى لجواز أن تكون العلة في ذلك أمرا آخر كصغر السن. يقول عدم اعتمادهم عليه مو معناه أنه هو طعن فيه من جهة عدم وثاقته، لعله هناك علة في عدم الاعتماد من قبيل صغر سنه كصغر السن. فلا تنافي بين قولي ابن بابوه وقول من عداه. ابن بابوه الذي استثناه تبعا لشيخه، وبين قولي من عداه الذين وثقوه، ماكو منافات. لماذا؟ لأن عدم الاعتماد من جهة صغر سنه وقت تحمله علما للرواية، وهذا لا يشكل طعنا فيه. أيضا أشار إلى صغر السن. هذا الرأي تبناه شيخ المجلس الكبير الأول، يعني الأب صاحب روضة المتقين، تبنى، وكذلك تبنى الشيخ المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني في شرحه على الاستبصار المسمى باستقصاء الاعتبار في الجزء الأول من الطبعة الحديثة في الصفحة 77، يعني ذهب إلى هذا الرأي. قلنا أنه على تقدير أن هذا الاحتمال يثبت قد يفسر لنا بعض الأمور. فسر لنا شنو السبب في أن الاستثناء من قبل ابن الوليد هو ما يرويه صاحب مناظر الحكمة عن محمد بن ما يرويه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بأسناد شنو منقطع. يمكن تفسيره بهذا التفسير أنه أيضا هو لم يدرك يونس وهو صغير فيكون الأسناد منقطعا غير متصل بعد حذف ماذا ما يرويه بعد حذف هذه الواسطة اللي هو منه محمد بن عيسى بن عبيد الذي تحمل الحديث عن يونس وهو شنو وهو صغير، فكأنه وجوده كعدمه فيحصل الانقطاع في هذه الروايات. يمكن أن يفسر بهذا التفسير. وكذلك مثلا ما نقله الشيخ مثلا من عن الصدوق عن ابن الوليد من أنه قال ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. نقدر نفسر لا يعتمد عليه ليه؟ لأنه تحمل الحديث وهو شنو وهو صغير مثلا، والإجازة لا تكفي، فحينئذ لا يعتمد على ما ينقله محمد بن عيسى بن عبيد من كتب يونس وحديث يونس. لكن الظاهر أن تتميم هذا المطلب لا يخلو من صعوبة، لأن الأصل في هذا الاحتمال في الحقيقة هو هذا، مسألة ما نقله الكشي عن نصر ابن الصباح، هذا الأصل فيه. محمد بن عيسى لم يروي عن الحسن بن محبوب إلا رواية واحدة محمد بهذا العنوان محمد بن عيسى بن عبيد، لم يروي عنه إلا رواية واحدة، كما أنه بعنوان محمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن عيسى اليقطيني اللي هو نفس الرجل أيضا لم يروي عن الحسن بن محبوب. نعم روى عن الحسن بن محبوب محمد بن عيسى على الإطلاق، وما يدرينا مو معلوم أن الذي يروي عن الحسن بن محبوب هو محمد بن عيسى ابن عبيد الذي نتكلم عنه، باعتبار ما تقدم أنه هناك اشتراك في هذا الاسم وهذا العنوان بين محمد بن عيسى العبيدي اليقطيني اللي هو محل كلامنا وبين محمد بن عيسى بن سعد بن عبد الله الأشعري وهما في طبقة واحدة، كل منهما يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن أبيه ويروي أيضا عن محمد بن عيسى ابن عبيد، يروي عن كل منهما، إذن هما في طبقة واحدة. فلعل الذي يروي عنه الحسن بن محبوب هو محمد بن عيسى ماذا الأشعري القمي، وهو غير محمد بن عيسى ابن عبيد. يعني لم يثبت بشكل واضح عندنا إلا رواية واحدة روى فيها محمد بن عيسى ابن عبيد عن الحسن ابن ماذا ابن محبوب. فقول نصر بن الصباح لا يؤثر شيئا، يعني أخوه يقول أن هذا لم يدرك الحسن أصغر في السن من أن يروي عن الحسن ابن محبوب، وخصوص هذه الرواية لا نعتني بها. لكن هذا لا يثبت كما هو واضح أن كل من يروي عن محمد بن عيسى بن عبيد فهو قد تحمل عنه الحديث وهو شنو صغير السن، بل لا يثبت حتى أن هذا حاصل معروف في رواياتهم عن ماذا عن يونس بن عبد الرحمن، لأن هذا شيء مختص بالحسن بن محبوب، فعندما يروي رواية عن الحسن بن محبوب نقول أن هذه الرواية لا يعتمد عليها. لماذا؟ لأنه تحملها وهو صغير السن. أما عندما يروي عن يونس لماذا نقول ذلك؟ ومن الواضح أن الاستثناء نصب عليه من على ما يرويه محمد بن عيسى ابن عبيد عن من؟ عن يونس بن عبد الرحمن، عن كتب يونس، عن حديث يونس. هذه العبارة لا تصلح أن تكون منشأ وأصل علما لما ذكروه هناك. وأما ابن داود، ابن داود أولا هو الظاهر اعتمد على يعني يحتمل سلاكا نقول أنه اعتمد على كلام نصر ابن صباح. طبعا هذا كله بقطع النظر عن النصر ابن صباح شنو حاله شنو وضعه، يعتمد على كلامه لا يعتمد على كلامه، بقطع النظر عنه. أولا هو الظاهر لعله اعتمد على كلام نصر ابن الصباح المتقدم، وثانيا أنه ذكره بمجرد احتمال لبيان أن عدم الاعتماد على روايات محمد بن عيسى بن عبيد لا تستلزم الطعن فيه. لماذا؟ لاحتمال أن هناك علة أخرى لعدم الاعتماد غير مسألة الطعن فيه وعدم الوثاقة والضعف، وإنما العلة هي أمر آخر وهو شنو؟ صغر السن. ذكر مجرد احتمال، ما يريد يقول أنه احتمال، هذا يكفي في أن لا نجزم بأن هذا عدم الاعتماد ناشئ من الضعف وعدم الوثاقة بحيث نعتمد عليه في الوصول إلى النتيجة، وهو أن محمد بن عيسى بن عبيد ليس شنو؟ ليس وضعيف، يقول هذا لا يكفي. فهو ذكره لمجرد احتمال حتى ينفي استلزام عدم الاعتماد للطعن في الرجل ولضعف الرجل ولعدم وثاقته. على كل حال تبين ما تقدم أن الأصل في تضعيف الشيخ الطوسي هو الاستثناء المعروف المنقول عن ابن الوليد، هذا هو الأصل كما أشار إليه بالعبارات السابقة نفس الشيخ الطوسي في موردين، واضح أنه يقول أن هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق استثناه من كتاب نوادر الحكمة أو شيء من هذا القبيل. إذن تضعيف الشيخ الطوسي الأصل فيه هو الاستثناء المعروف المنقول عن ابن الوليد. يظهر أن الشيخ الطوسي فهم من هذا الاستثناء التضعيف، ولذا ضعف محمد بن عيسى ابن عبيد اعتمادا على هذا الاستثناء. طبعا هذا لا يكون إلا إذا فهم من هذا الاستثناء ماذا؟ التضعيف وعدم الوثاقة. ونحن في بحث خاص في مسألة نوادر الحكمة وافقنا الشيخ الطوسي على هذا الفهم، وقلنا الظاهر أن الاستثناء قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة، خلافا لبعض كثير من المحققين من أنه ليس قائما على هذا الأساس. لا، نحن وافقنا الشيخ الطوسي في أن هذا التضعيف استثناء قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة، ولذا يعني انتهينا إلى نتيجة أن كل من استثناه ابن الوليد من دون وجود قرينة أخرى خاصة كما هي موجودة في بعضهم، الظاهر أن الاستثناء على أساس عدم الوثاقة. بل أكثر من هذا، لنا أن كل من لم يستثنه ابن الوليد ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة فهو شنو؟ هو مقبول ويعتمد عليه، وهذا جعلناه من التوثيقات العامة التي يمكن أن تنفع في محل في كثير من الرواة، أن من استثنى ابن الوليد فهو ليس ثقة، ضعيف لا يعتمد عليه. من لم يستثنه فهو طبعا كن يثبت أنه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. في خصوص نوادر الحكمة أو الأعم هذا فيه بحث طويل يذكر في محله. احنا كلامنا في فترة الاستثناء، بحسب ما نعتقد الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال والتوقف في أنه قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة، والدليل الواضح على ذلك هو العبارة المعروفة المنقولة اللي ينقلها النجاشي عن أبي العباس بن نوح عن شيخه أبي العباس بن نوح التي قالها تعليقا على هذا الاستثناء. قلنا هذا في الدرس السابق أنه لقد أجاد أو أحسن الشيخ ابن الوليد في كل ما ذكره إلا في محمد بن عيسى ابن عبيد، فإنه كان على ظاهر الوثاقة، فما أدري من الذي رابه فيه لأنه أو فإنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة أو شيء من هذا القبيل. هذا واضح في أن الاستثناء قائم على أساس شنو؟ عدم الوثاقة، على أساس عدم العدالة. ولذا استشكل، وإلا لو كان قائم على أساس آخر ما له معنى يستشكل على هذا الاستثناء ويقول ما الذي راضه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والشنو والوثاقة. يعني يريد يقول له تقسمت رجال نوادر الحكمة إلى قسمين، واستثنين جماعة لأنهم غير ثقات، ومنهم محمد بن عيسى بن عبيد، والحال أن هذا الرجل شنو ثقته وعلى ظاهر العدالة، فلماذا جعلته مستثنى؟ إذن ماذا يفهم ابن نوح من الاستثناء؟ يفهم أن الاستثناء قام على أساس التضعيف وعلى أساس عدم الشنو، عدم الوثاقة. واضح. وهذا هو الشيء اللي فهم الشيخ الطوسي وضعف على أساسه. واضح. مو فقط ابن نوح، كل من جاء من بعد ابن نوح كالشيخ النجاشي وغير الشيخ النجاشي، أيضا هؤلاء كلهم تعجبوا ماذا من هذا الاستثناء. ونقلنا سابقا عبارة واضح عن الشيخ، ما أدري عن من قلناها، أنه أن الأصحاب ينكرون هذا القول ويقولون من مثل محمد بن ماذا عيسى من جهة كون على ظاهر وثاقة وعدالة. الظاهر أن الاستثناء قائم على أساس كما فهمه الشيخ الطوسي، على أساس التضعيف وعدم الوثاقة. وعلى هذا الأساس لو بقينا نحن والعبارة والاستثناء لالتزمنا، والتزمنا أيضا التزمنا بأن كل من استثنى بلا خصوصية، ومرة يستثني مع قيد، لا كل من استثنى بلا قيد الظاهر أنه شخص ضعيف وغير موثق ولم تثبت وثاقته، نلتزم بذلك، هذا نلتزم به. لكن ليس معنى ذلك أن نلتزم به حتى في محمد بن عيسى ابن شنو ابن عبيد. محمد بن عيسى ابن عبيد له خصوصية، وخصوصيته أنه قامت الأدلة المتقدمة على ماذا؟ على توثيقه. غير محمد بن عيسى ابن عبيد ممن استثناهم ابن الوليد لم تكن الأدلة على ماذا؟ على وثاقتهم، بحيث تكون معارضة مقدمة على ما؟ على هذا التضعيف من قبل ابن الوليد. لكن خصوص محمد بن عيسى بن عبيد قامت الأدلة على وثاقته، وهذه الأدلة ليست دليل واحد ودليلين، هذه الأدلة ليست اعتماد على قول أحد الرجالين أو قول اثنين من الرجالين، وإنما ظاهر أنه أكو أشبه بالاتفاق الاستثنين ابن الوليد والشيخ الصدوق على ماذا؟ على وثاقة هذا الرجل. أول واحد هو ابن نوح كما ذكر، هو اللي استنكر على ماذا؟ على ابن الوليد، أنه كيف يستثني محمد بن عيسى ابن ماذا؟ ابن عبيد، وشهادت على أنه كان على ظاهر العدالة وكان على ظاهر ماذا؟ الوثاقة. واضح. إذا ضمننا إلى ذلك ما نقله سابقا من أن الأصحاب أنكروا على ماذا؟ أنكروا على ابن الوليد هذا القول، وقالوا من مثل محمد بن عيسى ابن الوليد. إذا ضمننا إلى ذلك أن الفضل بن شعبان كان يثني عليه، يمدحه، يحبه، يثني عليه، يمدحه، يميل إليه، العبارات التي قلناها عنها سابقا. إذا ضمننا إلى ذلك شهادة الكشي لأنه من الثقات العدول كما بيناه أيضا في الدرس السابق، وهكذا سائر الأدلة المتقدمة كلها في الحقيقة تشير إلى وثاقة هذا الرجل، إلى وثاقة هذا الرجل. وبالخصوص أن هذه الأدلة عندما تشير إلى ذلك هي كأنها تقول أن ابن الوليد اشتبه في محمد بن عيسى ابن الوليد. يعني لا نتعامل حينئذ مع هذا التوثيق باعتباره معارضا للمن للجرح الذي ذكره محمد بن الحسن بن الوليد، ليس هنا تعارض في الحقيقة، وإنما نعتمد على هذه التوثيقات الكثيرة التي توجب يعني عدم الوثوق وعدم الاعتماد على هذا الجرح والتضعيف الصادر من ابن الوليد في حق محمد بن عيسى ابن عبيد. شنو السبب؟ شنو اللي خلاه يجرح هذا؟ يعني ما يأثر في 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 ما في النتيجة التي نريد أن نصل إليها، وهي أن هذا رجل ثقة بشهادة كل هؤلاء وجرح ابن الوليد، إن استطعنا أن نحمله على وجه لا يعارض هذا التوثيق فبأولى، وإن لم نستطع فلا وثوق لنا به. ما عندنا وثوق بالتضعيف من هذا القبيل، يعارضه كل هؤلاء الأصحاب والمشايخ، يعارضه كل هؤلاء. هذا بالنتيجة العملية رح نوصل إلى هذا حينئذ. هذا كله نقوله إذا كان استثناء مطلق، إذا كان استثناء مطلق، كما هو الحال في استثناء الباقين استثناء مطلق، لكنه من الواضح أن استثناء محمد بن عيسى بن عبيد ليس مطلقا، وإنما هو يستثني ما يرويه عن يونس بإسناد شنو؟ منقطع، بإسناد منقطع. واللي أول وهلة هذا يبدو أنه هذا بالعكس، على عكس المقصود هذا، يعني مو فقط ليس فيه دلالة على التضعيف، وقد يستفاد منه التوثيق، ولا لا موجب لهذا التقييد. معنى أنه استثني منه لا أعتمد على ما يرويه صاحب نوادر الحكمة عن محمد بن عيسى بن الوليد عن يونس بإسناد منقطع، يعني أنه إذا روى عنه بإسناد غير منقطع شنو؟ يقبل كلامه، يقبل كلامه، ويدخل في المستثنى منه بحسب نظر الشيخ بن الوليد نفسه. خب معنى أن الرجل ثقة، أن الرجل ثقة، وأن عدم الاعتماد على خصوص وطائفة معينة من روايته لأجل انقطاع، أن عدم الاعتماد إنما هو لأجل شنو؟ الانقطاع الموجود في هذا السنة أو في أسانيد تلك الروايات التي استثناها، مو لأجل كونه ماذا؟ لأجل كونه شنو؟ ضعيف. لأول وهلة عندما يذكر هذا القيد يبدو هكذا، أن هذا القيد، أن هذا الاستثناء المقيد ليس لأجل التضعيف وعدم الوثاقة، وإنما لأجل انقطاع في السند في أسانيد الروايات التي يرويها عن من؟ عن يونس. واضح؟ إذن الاستثناء ليس مطلقا، وإنما هو ماذا؟ استثناء مقيد. لكنه يواجه مشكلة في الحقيقة، أكو مشكلة في هذا المطلب، أن ابن نوح وتبعه النجاشي وغيرهم كما نقلنا فهموا أن الاستثناء قائم على أساس الشمل كما قلنا التضعيف وعدم الوثاقة. هذا التقييد لإسناد منقطع ظاهره ماذا؟ أن عدم الاعتماد إنما هو لأجل شنو؟ لأجل الانقطاع في السند، لا لأجل التضعيف ولأجل عدم الوثاقة. الجمع بينهما صعب، لا يخلو من صعوبة، واضح، لأنه الرجل إن كان ضعيف فينبغي استثناءه مطلقا، كل ما يروي بإسناد منقطع أو غير منقطع هو ماذا؟ هو لا يعتمد عليه ولا يؤخذ به، لأنه ماذا؟ ضعيف، لأنه ليس ثقة. إذا أجينا إلى عبارة بإسناد منقطع، هذا الاستثناء المقيد بمظاهره ماذا؟ ظاهره أنه ليس الاستثناء من جهة ماذا؟ من جهة التضعيف ومن جهة عدم الوثاقة، وإنما هو من جهة الانقطاع في ماذا؟ في السند. فلو كانت هناك رواية لمحمد بن عيسى ليس فيها انقطاع في السند، فكأنها تكون ماذا؟ مقبولة. هذان لا يمكن الجمع بينهما، أو من الصعوبة جدا الجمع بينهما. الذي فهمه ابن نوح أن الاستثناء حتى في محمد بن عيسى بن الوليد، مو فقط الذين استثناهم مطلقا، لا، أن الاستثناء حتى في محمد بن عيسى بن الوليد الذي استثناه مقيدا، أن الاستثناء قائم على أساس شنو؟ تضعيف. ولذا عبارة صريحة في هذا كما قلت. وغيره أيضا فهم ذلك، بينما ظاهر العبارة في حد نفسها، ظاهر العبارة هو أن الاستثناء ليس لعزم ذلك. قد يصح هذا المعنى في من استثناهم مطلقا، يمكن أن نقول أن الاستثناء قائم على أساس شنو؟ تبعية. لكن في من استثناهم مقيدا بإسناد منقطع، بإسناد منقطع ينفرد به، وأمثال هذه العبارات، هذا يعني ينافي افتراض أن التضعيف الصادر من قبل ابن الوليد قائم على أساس التضعيف وعدم الوثاقة. هذه المشكلة واضح حلها شلون يكون هذا، ما ندخل فيه تفاصيلا. الذي نريد أن نقول أنه على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، يعني سواء كان الاستثناء في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد قائم على أساس التضعيف كما فهمه ابن نوح وكما نفهمه نحن من العبارة، أو كان قائما على أساس وجود خلل في سند الأحاديث التي استثناها وهو الانقطاع الذي أشار إليه، أقول على كلا التقديرين يثبت المقصود، وهو شنو؟ وهو أن تضعيف الشيخ الطوسي لا يقاوم التوثيق المتقدم الثابت بالأدلة المتقدمة، لا يقاوم هذا التوثيق. أما إذا كان الاستثناء على التقدير الأول، كان الاستثناء قائم على أساس التضعيف، أما إذا كان قائم على أساس الانقطاع في السند فواضح لا يقاومه بل يؤيده. إذا كان الاستثناء قائم على أساس الانقطاع في السند، إن هذا لا يعني وجود خلل في محمد بن عيسى، لا يعني أن محمد بن عيسى بن عبيد ليس شنو ثقة، بل لعله يمكن أن يستفسر منه أنه محل اعتماد، وأنه لو لغى رواية من دون انقطاع في السند يعمل بها ويعتمد عليها. واضح. فإذا لا يمنع الوصول إلى النتيجة، وهو ماذا؟ وهو أن الرجل ثقة، فنأخذ بكلام الموثقين، ولا يعارضه هذا الاستثناء، لأن هذا الاستثناء قائم على أساس الانقطاع في السند، فنصل إلى النتيجة، وهو الأخذ بماذا؟ بالتوثيق والتعديل. وأما على التقدير الثاني، وهو أن يكون الاستثناء قائم على أساس التضعيف، غاية ما يثبت بذلك أن ابن الوليد يرى أن محمد بن عيسى شنو ضعيف ليس ثقة، ومؤكد من هذا أيضا نقول أن هذا لا يمنع من هذا من الأخذ بكلام الموثقين، باعتبار ما ذكرناه من أن الموثق ليس واحد أو اثنين حتى نوقع التعارض بينه وبين ما ذكره ابن الوليد، وإنما الموثقون كثيرون جدا، وهذا يسلي الاعتماد على ماذا؟ على تضعيف ابن الوليد، إن كان تضعيفا على تقدير أن يكون تضعيف، وعلى تقدير أن يكون الاستثناء قائم على أساس عدم الوثاقة، وخصوصا يتأكد المطلب أكثر في أنهم كانوا ناظرين إلى ماذا؟ إلى استثناء ابن الوليد عندما وثقوا محمد بن عيسى ابن عبيد من الكفرة. مرة يجي واحد يقول ثقة ويطلع يقول ما ناظر إلا كلام الجارح، والجارح يجرى فيقع التعارض بينهم. هذا بقى كأنه كان يقولون أن محمد بن الحسن بن الوليد مشتبه في هذا الاستثناء، مشتبه، ما الذي رابه في محمد بن عيسى بن الوليد؟ فهو إذن هو ناظر إلى كلام الجارح ويخطئه في ماذا؟ في جرحه مثل هذا التوثيق، حتى لو قلنا بالتعارض هو يتقدم على من؟ يتقدم على الجرح ويعمل به. إذن على كلا التقديرين، سواء كان الاستثناء قام على أساس التضعيف أو قام على أساس الإسناد المنقطع، لا يمنع من الوصول إلى النتيجة والأخذ بقول الموثقين المتقدمين. وبناء على هذا الكلام نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الظاهر أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني اليونسي العبيدي هذا رجل ثقة، بل من جليل الشأن، مو فقط ثقة، يعني رجل عبارات النجاشي تمدحه مدحا فيه نوع من الإسهاب، وتبين أن الرجل من يعني عظيم الشأن. لأنه إذا أجتنا رواية بها فقط محمد بن عيسى ودار أمره كان مشترك ما كنا نعمل رواية. ليش؟ لأن محمد بن عيسى الآخر الذي هو الأشعري القمي والد أحمد بن محمد بن عيسى، وإن لم ينص على أنه ثقة، ما قلت في ترجمته أنه ثقة، لكن تعبيرات النجاشي تكفي في إدخاله في الاعتماد عليه ولو من جهة إدخاله في الحديث الحسن للموثق. فمحمد بن عيسى إذا ورد لا يتوقف من ناحيته، وبهذا يثبت أن الرواية صحيحة ماذا؟ سندان. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة، الاستدلال بالرواية كما ذكرنا هو بالتعليل في الحقيقة، ذلك أنفع لهم يشتري ما يريد، وذلك أنفع له يشتري ما يريد. هذه عبارة عندما سأله في زكاة الفطرة أنه هل يجوز لي أن أدفع بدل هذه الأمور الواجبة، حمطة شعير التمر الزبيب كذا، أن أدفع فضة بقدرها قيمتان أو لا؟ فالإمام أجابه بالإيجاب وعلل ذلك بأن هذا أنفع له يشتري ما يريد. استدلال الرواية مبني على إلغاء خصوصية زكاة الفطرة والتمسك بعموم التعديل، فيثبت بذلك جواز دفع ما يكون ماذا؟ أنفع، بحيث يتمكن المستحق من أن يشتري شنو؟ ما يريد. كل ما يكون كذلك يجوز دفعه، فيعمم علما إلى محل الكلام الذي هو عبارة عن الشنو؟ عن الخمس. ويثبت أنه في محل الكلام يجوز دفع الشنو؟ دفع القيمة، ولا يجوز دفع العين، لأنه لا إشكال أن القيمة أنفع بحيث تمكن المستحق من أن يشتري ما يريد. هذا الاستدلال بالرواية، لكن هذا الاستدلال بالرواية ليس واضحا انصافا، ليس واضحا. عموم التعليل أولا ليس واضحا، سقط النجاة عن التعليل، أنه مو واضح أن الرواية وهذه العبارة واردة في سياق التعليل، ما كنت شفت ظهور أنها واردة في سياق التعليل، لأنها تنسجم مع كونها في سياق الحث والترغيب على ماذا؟ على دفع القيمة، تنسجم معها من دون أن تكون هناك تعليل. وسأل أنه يدفع لهم في زكاة الفطرة، يدفع لهم بدل العين يدفع قيمة من النقود، وفي مقام حث على هذا يقول هذا أنفع لهم، يشتري به شنو؟ ما يشاء. مو تعليل للحكم، استفادة التعليل من الرواية يحتاج إلى أن تكون هناك كلمة تشير إلى العلة، لأنه كذا أو كذا كذا، هذا ليس في هذا، ذلك أنفع لهم. تنسجم مع افتراض أن السياق العبارة هو سياق الحث والتشجيع على دفع ماذا؟ على دفع القيمة من دون افتراض التعليل. هذا أولا. لو تنزلنا وسلمنا ظهور الرواية في التعليل، في الحقيقة أن هذا التعليل لا يثبت به المقصود، وإنما يثبت به جواز دفع كل ما يكون أنفع لهم بحيث يتمكنون من أن يشترون ما يريدون في زكاة الفطرة. بعبارة أن عموم التعليل يلغي خصوصية دفع الفضة بدل ماذا؟ بدل العين كما هو منصوص عليه بالرواية. ليش؟ لأن الفضة لا خصوصية لها، المهم أن يدفع لهم ماذا؟ أن يدفع لهم ما ينتفعون به، ما يكون أنفع لهم. في زكاة الفطرة الإمام عليه السلام أجاب ماذا؟ قال بأنه يدفع لهم الفضة بدل هذه الأعيان. ليش يدفع الفضة؟ لأنه أنفع، بحيث يتمكن من أن يشتري ما يريد. عموم التعليل يقول لو فرضنا أنه علم، يقول الخصوصية الفضة كل ما ينفع، ما يكون أنفع للمستحق بحيث يتمكن من أن يشتري به ما يريد يجوز دفعه، يثبت بهذا المقدار. لكن مو نتعدى إلى الخمس، مو نتعدى إلى سائر أنواع الزكاة، هي واردة في زكاة الفطرة، وتأمر بماذا؟ وتأمر بدفع الفضة. فنتعدى إلى كل ما يكون أنفع، لو كان هناك شيء آخر أنفع لهم بحيث يتمكن أن يشتري ما يريد نقول يجوز، ولا خصوصية للفضة. أما أن نتعدى إلى الخمس اللي هو محل كلامنا من زكاة الفطرة إلى الخمس، هذا مو واضح من الرواية. إذا تبون يعني مطلب يتضح، على هذا المثال التقليد المعروف، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هنا نتعدى إلى ماذا؟ إلى شرب كل مسكر، إلى شرب كل مسكر. فنقول شرب كل مسكر حرام، ليش؟ بعموم التعليل. لكن أن نتعدى إلى سائر الاستعمالات الأخرى في الخمر، هل نقول أنه حرام؟ لا، لا نتعدى إلى، لا نقول. يبقى الكلام مقتصر على من؟ على شرب الخمر، فنلغي خصوصية الخمر، نتعدى المن إلى غير الخمر من أنواع المسكر. لكن الشرب نحافظ عليه، عموم التعليل بين خصوصية الشرب في محل كلام عموم التعليل لا يلغي خصوصية زكاة الفطرة، وإنما يلغي خصوصية الفضة التي أمر الإمام عليه السلام بدفعها. ماذا خصوصية؟ كل ما يكون أنفع دفع فضة أو ذهب، فضة أو شيء آخر، أو أوراق نقدية، دينار أو دولار، كل هذا دفع، لأنه ماذا؟ أنفع لهم. أما أن نتعدى إلى غير زكاة الفضة ومنه الخمس في محل كلامنا، فهذا ليس واضحا تمسكا بعموم التعليل. كلام له التتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.